بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مشاهدين الأكارم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم منهاج البحث. سينصب حديثنا بإذن الله تعالى على منهج تحقيق المخطوطات مع ضيفنا الدكتور عمار أمين الددو، رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد. حياكم الله دكتور.
حياك الله سيد محمد.
حقيقة دكتور، الحديث عن المخطوطات ذو شجون، وأيضا كما أنتم تعملون في رئيس قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد وتحقيقها أيضا، فألا يثير لديكم هذا مثلا هذا الموضوع أو كلمة المخطوطات اهتماما أو موضوعا معين؟ حقيقة نود أن تحدثنا قليلا عن المخطوطات ولو نبذة قليلة، أو ما يثير لديكم ذكر هذا الاسم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وبعد. الحق أن كلمة مخطوط يعني بدأ تعلقي بها أو بدأ تعلقي في المخطوطات منذ مرحلة الطلب، يعني في مرحلة الماجستير عندما بدأنا ندرس تحقيق النصوص. ابتداء لم يكن هناك اهتمام بسبب أننا لم نتعرف بشكل واضح وعن قرب عن على عالم المخطوطات أو عالم المخطوطات، يعني كانت الدراسات الأولية لا تركز على هذا الجانب بالنسبة للطلاب، فهم يعني في هناك بعد وهناك شقة وفاصل كبير. وأنا أنصح حقيقة أن يعني يدخل هذا علم المخطوطات في المراحل المبكرة، في المراحل الجامعية الأولى ابتداء، بل يعني ينبه حتى الطلاب بالمراحل الدنيا لأهمية هذا الكتاب ولأهمية المخطوط العربي. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أيضا أن نتمم عملي في موضوع التحقيق، ثم شاء أيضا أن أبدأ مراحل عملي الأولى في قسم المخطوطات في مركز جمعة الماجد. والآن يعني بعد أن خط غمار هذا الجانب أصبحت كلمة مخطوط هي جزء من كياني، أصبحت أشعر أنها جزء مني. لماذا؟ لأن المخطوط في الحق هو يعني يحمل تاريخ الأمة، يحمل حضارة الأمة، يحمل لغتنا، يحمل التفسير، يحمل الحديث، يحمل كل شيء. هو البنية الأساسية العلمية لحضارتنا وثقافتنا. لذا فعلى الأمة كافة وعلى الأمة كافة أن تهتم بهذا الكتاب. لذا يعني إذا لم نكن قد اهتممنا بهذا الجانب بهذا الأساس نبقى لا أساس لنا ولا حضارة لنا ولا ماضي لنا، لأن كل شيء عندنا من حيث العلم والثقافة هو مدون في هذه المخطوطات. ومن خلال حديثنا بإذن الله سوف نلقي الضوء على موضوع المخطوط وما المقصود بكلمة مخطوط وما هي أسس وضوابط سبل تحقيق المخطوطات. فلذا فإن شاء الله نأمل من الله سبحانه وتعالى أن يعيننا إن شاء الله في هذا البرنامج بأن نكمل حديثنا وأن نتواصل مع محبي المخطوطات ومحبي الثقافة ومحبي الأمة ومحبي اللغة الذين يحبوا أن يتواصلوا معنا حتى نتعرف سوية ونلقي الضوء من خلال هذا البرنامج الذي يعود الفضل فيه لكم ولقناة المجد العلمية، لأنكم في ظني أنكم أول من فتق هذا الجانب وأول من ألقى الضوء على هذا الجانب المهمل في حضارتنا الذي تنبه له المستشرقون قبلنا منذ زمن بعيد.
هو دكتور يعني الآن كمخطوط عندما يذكر كلمة مخطوط يعني هو كتابة باليد، فعندما نشاهد هذا المخطوط أو نشاهد هذا الكتاب فأقل شيء أنه نعلم مدى الجهد الذي بذله أجدادنا، مدى الإخلاص الذي قام به. الآن نحن لا نستطيع الكتابة، تكلمنا كثير عن الموضوع هذا أنه تكتب قليلا سطر وسطرين والشخص يتعب أو يمل أو يريد أن يرفه، لكن نجد المخطوطات الزغرفة وكذلك الكتابة والتعليقات والإخلاص الذي وجد والمخطوط من مئات السنين، وهناك أظن الآلاف أيضا في الآلاف السنين.
يعني أكيد يعني مخطوطات قسم منها موجود من القرن الثاني الهجري، قسم من القرن الثالث الهجري موجودة، يعني مضى عليها 1200 سنة هجرية تقريبا. يعني هي حقيقة لذا فعلا الناظر في القسم المخطوطات يقدر أولئك العلماء. كما تعلم كان يعني جلد المخطوط كان يصنع بيد عربية، الورق كان يصنع أيضا بأيد عربية، الحبر كان يصنع بأيد العلماء، القلم أيضا بيد العالم، والعلم بيد العالم. يعني الآن نحن نعجز عن يعني بري قلم، هذا على شكل قصبة، من منا يستطيع أن يبري قلما واحدا وندعي العلم ولا نستطيع قلم، نعجز الآن عن بري قلم على شكل قصبة، ليس أقصد قلم الرصاص هذا الذي صنعوا له مباراة، وإنما القصبة تلك التي كان يكتب فيها. من منا يستطيع تصنيع الحبر؟ من منا يستطيع أن يجلد كتابا؟ من منا يستطيع أن يصنع ورقة؟ من منا كذا؟ وبالتالي كانت لذا عندنا هذه المخطوطات، واطلعت أنت على جانبها قسم منها إلى الآن وصل عمره تقريبا 1000 سنة، عندنا موجود ما يقرب من 1000 سنة مخطوط، بعض المخطوطات عاشت، وطبعا في مكتبات أخرى هناك مخطوطات تتجاوز 1000 سنة. طيب وما زالت على حالها، ممكن أن تمتد بها الزمن إذا شاء الله سبحانه وتعالى 1000 أخرى إذا يعني لم تعبث بها الدعابث. طيب طبيعة هذا الورق من أي شيء صنعت؟ طبيعة هذا الحبر الذي كتب المداد لو يعني سكب عليه الماء لا يتأثر، لا يتأثر إلى اليوم، الجلد الذي غلف. لذا الآن نستطيع، لا بد لنا أن نستورد الورق ونستورد الحبار ونستورد الأقلام ونستورد حتى الجلود، وبالتالي فرطنا في كل شيء. من هنا حقيقة تعمق أو أوغل حب المخطوطات في قلبي، فهي تحتاج، فهم إذا قلنا كتبوها حقيقة بمداد القلب أو بدم القلب فهي حقيقة كذلك. ولما نقول أن هذا الكتاب أو هذه العبارة كانت تكتب بماء ذهب أو يكتب بماء ذهب، وجدت الكثير من المخطوطات كتبت بماء ذهب، بماء ذهب حقيقي، يعني من المخطوطات تجدها في مقدماتها وفي بداياتها فعلا مذهبة بماء ذهب حقيقي، وفيها زخرفة كما تفضلت، يعني تنم عن حضارة سامية وعالية، وتنم أيضا عن خبرة ودراية واهتمام بالكتاب الذي نحن قد فرطنا فيه تفريطا، يعني قد نحاسب عليه والله أعلم، في حين أن الآيات الأولى كما تعلم نزلت، أول آية نزلت هي اقرأ، ونحن أمة اقرأ يجب أن نقرأ، ولكن قد فرطنا تفريطا كبيرا.
ودكتور الآن أنا قطعت كلامك، فلكن يوجد الآن تقنيات جديدة مع التطور، فيستغنى الآن عن الكتابة باليد، فقط تتكلم مع الكمبيوتر ويكتب ما تتكلم.
نحن كأمة، أنا أقول لك كأمة يمكن أن نتخلى، أو بعضنا، لا أقول الجميع لأنه فينا يعني من متنبهون وخيار كثر، لكن المشكلة في أننا دائما عندما يأتي شيء جديد ومتطور أو تقنية أو كذا نترك ما في أيدينا ونركض وراء الجديد، في حين أن الأمم الأخرى يعني لا تتخلى عن الماضي ولا تتخلى عن القديم، تبني. يعني الآن كما قلت لك، ذكرت لك بأن أجدادنا هم كانوا الذين يصنعون الورق، صح. نحن هل نستطيع أن نصنع الورق؟ خلاص الاستيراد بكفي. كانوا يصنعون الأقلام كما قلت، الآن لا نستطيع نحن أن نبري قلما واحدا. أيضا الأحبار من تصنيع أيديهم، الآن ممكن يعني لما جاء الكمبيوتر، أنا أقول لك قد يأتي يوم لا نستطيع فيه الكتاب بأيدينا، نترك
هناك كتاب الإلكتروني.
مشكلة هذه حقيقة، مشكلة بحد ذاتها. الآن نحن في حاجة إلى أن نستورد ورق من اليابان ومن غيرها ومن دول أخرى حتى نكتب عليه، بحاجة نستورد الأحبار، بحاجة نستورد الأقلام، بحاجة نستورد كذا، لأن لم نعد نتقن حتى صناعة الجلود ودباغة الجلود للكتب الآن، حتى نحن نستورد جلود من دول خارجية حتى نستطيع ماذا أن نجلد الكتب. وإن كنا في المركز الحمد لله استطاع المركز أنه أن يصنع، يبدأ بتصنيع الورق ويصدر إلى مكتبات أخرى كثيرة، هذه فضل من الله سبحانه وتعالى. ورق أيضا أصلي بمواد سيلولوزية أيضا أصيلة، ليست فيها معاملات كيميائية كما يقال.
وإذا دكتور الآن نحن موضوع المخطوطات، لو بخصوص الآن عرض هذه المخطوطات وتحقيقها، قد نذهب إلى جولات ميدانية عندكم في
آمل إن شاء الله، آمل إن شاء الله. وأنا إذا من خلال قلنا هذا المنهج، فالمخطوط أيضا هو الآن لما بقي هذه السنين الطوال وهو حبيس المكتبات، أيضا لا نريد أن نجعل منه تحفة، وإن كان هو في حد ذاته تحفة، لكن أيضا يجب أن يفاد منه علميا، يجب أن يفاد منه علميا، يعني يجب أن لا يبقى خزين المكتبات والرفوف عندنا. يعني نستطيع أن نقول في العالم من المخطوطات العربية والإسلامية أكثر من 5 ملايين مخطوط، هذه الملايين الخامس يمكن لم يحقق منها، إذا بالغت أن أقول مليون لم تحقق، ماذا لم يحقق، بل هناك من يقول لم يحقق معشار العشر من هذه المخطوطات. طيب لماذا، ما المقصود بالتحقيق؟ نحن المقصود بالتحقيق هي أن تخرج لعالم النور من جديد، يجب أن يطلع عليها الناس، يطلع عليها العلماء، يطلع عليها الأحفاد، يعرف ما دونه العلماء. وبالتالي نحن علومنا، يعني منهم من يقول أن هؤلاء إذا ماذا يقلبون في الأوراق الصفر وفي الكتب الصفراء، والعالم وصل القمر أو وصل إلى المريخ أو وصل إلى ذلك، وهم ماذا ينبشون في الكتب القديمة. لا، هذا أمر، يعني هذا أمر نحن كما تعلم يعني العلوم الأساسية هي علوم شرعية علوم دينية، وهي أيضا كلما كان الكتاب عندنا أو العلم قريب من المنبع من صدر النبوة كلما كان أوثق. يعني أنا أريد أن أفتش عن حديث كلما كان طبعا هذا الحديث والمخطوط كتب في العصور المتقدمة قريب من عصر النبي صلى الله عليه وسلم يكون أقل عرضة للتغيير، أقل عرضة للتزييف، أقل عرضة للتحريف، أليس كذلك؟ كذلك من صدر القرآن ومن التفسير ومشاكل ذلك. وبالتالي نحن علومنا كلما تقادمت وكلما كان قديما كان أوثق وكلما كان قديما كان أضبط. لذا ولا يمنع هنا أن أفيد أيضا وأستفيد من العلوم الأخرى التي مبنية هي على تجارب الأمم الأخرى، فهذا الإفادة منه ضرورية أيضا وأبني عليه، ولكن لا أتخلى عن التاريخ، لا أتخلى عن ماضي، لا أتخلى عن ثقافة الدينية الأساسية شرعية. كما تعلم نحن لم نخلق عبثا في هذا الكون، وإنما خلقنا لنؤدي رسالة معينة أيضا نصل بها إلى هدف معين. واضح رسالتنا في هذا الكون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعالم المخطوطات عندنا، وأقول لك بأن عالم المخطوطات عندنا حقيقة يظن البعض أو يظن الكثير أنه فقط علوم شرعية أو يعني منصب على العلوم القرآن وعلوم الحديث، هي حقيقة من جاء. أنا أتمنى عندنا عشرات بل مئات المخطوطات في الطب، مئات المخطوطات، مئات المخطوطات عندنا أيضا في الفلك، مئات المخطوطات في الرياضيات، حتى في طب الأسنان. طيب أنا كنت أتمنى من أبناء الأمة منهم من المختصين في الرياضيات وفي الفلك وفي الطب وفي كذا، تعالوا إلى انظروا في هذه المخطوطات وماذا سطره الأوائل، ابنوا عليها. يعني الكثير الغرب انتبه إلى تراثنا وإلى مخطوطاتنا، فأخذ الكثير من هذه النظريات وبنى عليها أشياء وانطلق بها وسجلها لنفسه على أنه هو المبدع وهو المخترع وهو كذا. لكن لو أنا الآن لا أستطيع حقيقة أكون معك صريح، لا أستطيع أن أحقق كتابا في الرياضيات، ليس من اختصاصي، وإن كنت أستطيع قراءة المخطوط، أستطيع أن أفسر عبارات، لكن لا أستطيع أن أحقق تحقيقا علميا كافيا بحيث أعرف أنه هل هذه النظرية يعني هي أصيلة، لها جذور، ليست لها جذور، هل أحد بنى عليها؟ أنا منبت عن هذا العلم، ليس من اختصاصي. لكن
دكتور لما يذكر موضوع التحقيق، إيش يعني تحقيق؟
نحن موضوع التحقيق الآن إذا أردنا إذن أن نبدأ في موضوع تحقيقنا، قلنا إذن برنامجنا هو إن شاء الله سوف ينصب على منهج تحقيق المخطوطات. فكلمة منهج تحقيق المخطوطات وهو الذي نريد من هذا البرنامج أن يكون عليه، فهذا يعني هو عبارة عن مصطلح، قلنا منهج وتحقيق ومصطلحات، فنحاول أن نفسر هذه الكلمات الثلاث، يعني نحاول أن نفسر كلمات الثلاث كما فسرنا في منهج البحث كلمتين منهج وكلمة بحث. فنقول وبالله التوفيق وعليه التكلان، أما كلمة منهج، كلمة منهج هي مأخوذة من نهج، ينهج نهجا، ويقال منهج ومنهاج، يعني في اللغة تعني الطريق الواضح، الطريق الواضح. سلمة كلمة منهج ومنهاج كنا أيضا، وقال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج، أي طريقا واضحا يسلكه. هذا من حيث الدلالة اللغوية، وكما تعلم في الكثير عند من الألفاظ لها دلالة لغوية ثم تأتي دلالة اصطلاحية بمعنى يصطلح عليها العلماء على هذه اللفظة. في هذا الحقل العلمي يكون لها دلالة معينة، فإذا ما قال يعني أهل التحقيق يعني كلمة منهج تحقيق المخطوطات فهي تعني عندهم طريق التحقيق المخطوطات. أما في الاصطلاح قلنا تعني مجموع الخطوات العلمية التي يسلكها الدارس للوصول إلى حقيقة معينة وللوصول إلى في تحقيق التحقيق أما كلمة تحقيق، أما كلمة تحقيق هذه لم نبينها من قبل، يعني في اللغة تعني التصحيح والإحكام. قال ابن الأعرابي أحققت الأمر إحقاقا إذا أحكمته أو صححته. يعني كما تعلم عندنا أيضا في بالنسبة للقضاء تحقق من الشيء، والحق ضد الباطل، الحق ضد الباطل، عند شيء حق ويقال باطل. فعندما أتقول تحققت من المسألة أي تأكدت من ضوابطها وثبت قواعدها، وبالتالي عندنا القضاء والتحقيق وسمي هذا أليس كذلك؟ فقول تحقيق في المسألة أي التفتيش عن أصول وجذور المسألة وإثبات الحق فيها ونفي الباطل. يعني وبالتالي فكلمة تحقيق هي قديمة وأصيلة، ويعرف علمنا الأوائل منذ القدم، فيطلقون كانوا على العلماء الكبار المحققين، يقول المحقق المدقق كذا العلامة فلان، فتطلق على العلم النحرير الذي يضبط الأمور ضبطا صحيحا، يطلق عليه ماذا؟ محقق، يطلق عليه كلمة محقق. وفي الاصطلاح الآن أيضا يمكن طبعا فسرت تفسيرات كثيرة أو عرفت بالأحرى تعريفات كثيرة، الآن تعني الاجتهاد في جعل النصوص، يعني هذا بعض من كتب في أصول التحقيق عرفها على أنها تعني الاجتهاد في جعل النصوص المحققة مطابقة لحقيقتها في النشر كما وضع صاحبها لفظا ومعنى.
يعني إذن أنا لما أحقق مخطوطة أأتي بالكلام الصحيح الذي كتبه صاحبه
بالضبط،
عن طريق الاطلاع على أكثر من
بالضبط
من
نسخة. أنت الآن يعني أنت الآن كتبت كتابا معينا، طالما كتبت هذا الكتاب وتقادم الزمن على ما كتبت، الناس بدأت تنسخ هذا المخطوط وتنسخ هذه الكتابة، يعني قد لسبب أو لآخر هذه الكتابة لتغيير أو يطرأ عليها تغيير، يطرأ عليها سقط، سبب كان هذا التغيير وهذا السقط عن قصد أو غير عن غير قصد، وبالتالي لابد من التأكد من سلامة ما قلت أنت. ومنها أول من بدأ في هذا الموضوع حقيقة بدأ به العلماء الذين محصوا الحديث الشريف، يعني لما بدأ تمحيص الحديث الشريف هو حقيقة عملية، لما جاءنا تصحيح الحديث أو تحقيق الحديث الشريف كما تعلم هو أول يعني بوادر هذا العلم، هو على أيدي المحدثين، بدأ على أيدي المحدثين جزاهم الله خيرا، فكانوا يتحققون من كل حديث من أنه خرج من في نبينا صلى الله عليه وسلم بلفظه وفي معناه. وبالتالي كتب الصحاح، لماذا سميت كتب الصحاح؟ لماذا لدينا الصحيح؟ لأنهم تأكدوا من السلسلة الناقلة ومن الألفاظ بأن هذا الحديث وقاله النبي صلى الله عليه وسلم بلفظه ومعناه. إن لم تكن هناك اللفظ أيضا في عنا أحاديث قالوا أن هذا اللفظ معناه للنبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ مثلا لبخاري، واللفظ لمسلم، واللفظ لفلان. وأيضا إذا كانت هناك أحاديث وعرفوا أيضا نخلوا لنا الأحاديث الموضوعة كما تعلم، فقالوا هذا حديث موضوع وهذا ضعيف وهذا، فهذا هو التحقيق الحقيقي، أي أنهم وضعوا الأمور في نصابها وجعلوها يعني بيزوا الصحيحة من غير الصحيح.
كلمة المخطوط دكتور،
فهذا بالنسبة لكلمة تحقيق. إذن وبقي عندنا كلمة تحقيق مخطوطة. كلمة مخطوطة هي تعني حقيقة هذا المصطلح هو ظهر يعني نستطيع أن نقول بعصر متأخر، ظهر في بداية يعني ما يكاد عمره يكون يتجاوز 100 أو 150 سنة. بمعنى أن المخطوطة هذه ظهرت هذه اللفظة للدلالة أو للتمييز عن الكتاب المطبوع، تمييزا لها عن الكتاب المطبوع، فأصبحت تعني هي في اللغة كل في اللغة تعني كل ما كتب بخط اليد، يعني سواء كان كتابا أو وثيقة أو نقشا على حجر أو ماشي،
هذا لغويا.
طيب هذا من حيث اللغة، سواء كان الكتاب باليد ممكن أيضا تعرض بيض
لأن معروضة
بعض الشيء. طيب سواء إذا كان كتاب أو نقش أو وثيقة، طيب كما تعلم كل ما يكتب، لأن الكتاب على اليد أحيانا يكون كتاب نقش على حجر، فهي هذا بالحق مخطوط. وكذلك إذا كان مكتوب على شكل كتاب أو كانت وثيقة أو كانت على قطعة جلد أو كانت على قماش أو ما شكل ذلك، كلها تعتبر مخطوطات. لكن باصطلاحنا باصطلاح التحقيق الآن، تحقيق المخطوطات يعني فقط نقتصر على ذكر الكتاب المخطوط بخط اليد على التي يتجاوزها إلى أشكال أخرى. لماذا؟ حتى نحسب الموضوع، يعني المخطوط هو عندنا الوثيقة غالبا، يعني إذا أردنا أن نعرف الوثيقة، الوثيقة هي يعني قد تكون من ورقة أو 5 أو 10، لكن تتناول موضوعا واحدا وتثبت موضوعا واحدا وتنص عليه بحيث لا يطرأ عليه تغيير أو يطرأ عليه تحريف أو ما شكل ذلك. لكن الكتاب يعالج فكرة، يعالج موضوعا، يعالج أكثر أيضا من فكرة واحدة كما تعلم.
والآن الأخوة المشاهدين، يعني بالتأكيد الجميع يعرف ما هي المخطوطة وكذلك، وأحببنا أن نأتي ببعض النماذج كصور، لكن بإذن الله نعد المشاهدين أنه يكون في لدينا مثلا جولات ميدانية نشاهد المخطوطات وكيفية تحقيقها أيضا عندك في المكتب إن شاء
أكيد
الله.
هذه إن شاء الله، لكن هذا النموذج أيضا الذي هو أمامك يبين مدى اهتمام الأوائل بماذا؟ بمقدمات المخطوطات. انظر أن هذه الزخرفة كلها هي بماء الذهب، وماء الذهب الحقيقي، وهو يعني نسخة من ديوان المتنبي، نسخة من ديوان المتنبي. انظر إلى جمال الترتيب، إلى جمال الخط، إلى جمال التذهيب، هو فن، هي لوحة فنية لحد ذاتها. ثم لو أنت أوغلت في هذا المخطوط،
يعني هذه من ذهب دكتور،
من ذهب، هذا أمامها من ذهب حقيقي، هي هذه مزخرفة بماء الذهب الحقيقي، ماء الذهب طبعا لهم طريقتهم في زخرفته. ثم أيضا هذا الديوان عليه شرح، لكن الشرح أيضا مكتوب ب، أتمنى كان يتسع الوقت لعرضه كافة، موضوع على الحاشية كاملة شرح لهذا الديوان، لكن كل صفحة تحمل لونا من يعني أسلوب الكتابة وأسلوب الشرح، إما يكون على شكل زكزاك كما يقال، أو على شكل نجام، أو على شكل دوائر، أو على شكل كذا، فقط يعني المعروض منه صفحة واحدة.
تجد الجهد
والجهد يعني لذا يستحقون التقدير والترحم عليهم رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته. لولا تعبهم ولولا هذه الجهود حقيقة المضنية التي بذلوها، وماذا كانوا يبتغون الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى في خدمة
النموذج العالم. الذي
نموذج آخر أيضا كذا ما تعلم فقط للعرض، هي شجرة النبوية، السلسلة لابن المبرد. وبالمناسبة من المبرد كان أغلب المخطوطات المتوفرة لدي عندنا هي من بخط يده، لكن خطه طبعا صعب القراءة رحمه الله، وله مخطوطات كثيرة موجودة عندنا متوفرة في المركز، وأيضا يعني نموذج آخر
بخط اليد أيضا مكتوب يعني بخط اليد،
كله بخط اليد. هذه نماذج حقيقة من المخطوطات، حتى أردنا أن نبين أو يتبين فيها من لم يرى المخطوطة من قبل يعني ما المقصود بكلمة مخطوط. إذن هي الكتاب المكتوب بخط اليد، المكتوب بخط اليد، وهذه الزخرفة والتذهيب. طبعا بالنسبة لأنواع المخطوطات، إذا يعني إذا كان يتسع الوقت للحديث عن موضوع أنواع المخطوطات، طبعا أنواع كثيرة في عندنا، منها ما مخطوط على الرق الجلود، يعني من القدامى لم تكن هناك كتب يعني معروفة على شكل أغلفة، وكانوا يكتبون على سعاف النخيل، وكانوا يكتبون أيضا على الرقاق، ويكتبون على الرقاع، ويكتبون على أكتاف الإبل، ويكتبون أيضا على الحجارة الرقيقة ومشاكل ذلك. يعني أنواع الكتابة كانت كثيرة، وكانوا يكتبون أيضا على الورق البردي يسمى البرديات، منها موجود الآن في مصر مجموعة جيدة وصلت إلينا الحمد لله على الورق البردي. الورق البردي يصنع بطريقة معينة ويكتب عليه، وأيضا لهم ميزة أنه يتحمل الكثير ويمتد.
الكتاب على الأنسجة لا يعتبر مثل المخطوط.
طبعا أقول قلت لك على الأنسجة، هي كانت أيضا هذه قطعة القماش سواء كانت قطعة حرارية أو ما شكل ذلك تنشى وتغرى بحيث تكون يعني يابسة، ثم يكتب عليها وموجودة هذه. لكن فيما بعد لما أيضا شاع صناعة الورق طغت على هذه الأمور لرخصه وسرعة تداوله وسهولة الكتابة عليه.
دكتور لو عدنا لموضوع التحقيق الآن، التحقيق هل لديه مثلا مراحل معينة أو خطوات معينة قبل البدء بالتحقيق؟
طيب بالقوة. لذا يعني موضوع المراحل، نحن إذا ردنا إذا إن شاء الله ندخل، إذا بعد ما عرفنا مثلا المخطوط وعرفنا المصطلح منهج تحقيق المخطوطات، إذا لابد أن نخوض إن شاء الله في مراحل تحقيق المخطوطات. مرحلة التحقيق المخطوطات تمر بمراحل ثلاث تحقيق المخطوط. المرحلة الأولى أقول هذا لمن؟ للمبتدئ. وأقول هذا لطالب الماجستير أو لطالب الدكتوراه، يعني يجب أن نشرح الخطوات يعني بالتفصيل. لكن كما قلت لك سابقا، في المتمرس والمتمرن يجتاز مرحلة مباشرة يحصل على المخطوط ويعرف كيف يحصل على المخطوط، وبالتالي يبدأ بالمرحلة العملية والأمور تكون عنده وسلة. بس لا بد إذا ابتداء من مرحلة نظرية أستطيع أن نسميها، وثم هناك مرحلة عملية وعليها ينصب جل حديثنا إن شاء الله خلال هذا البرنامج، عملية تحقيق المخطوط الكيف يعني المرحلة العملية في التحقيق المخطوط. وأردت في هذه المرحلة إن شاء الله أحاول أن أقاعد يعني قدر المستطاع منهجا معينا، لأن المناهج لتحقيق المخطوطات تباينت كثيرا الآن بين أيدينا، عدد كبير من منهج تحقيق المخطوطات بين الإيجازي والإطناب وبين التحقيق العلمي وعدمه.
وإذا دكتور الآن المراحل هي المرحلة الأولى
المرحلة النظرية، أقول هي المرحلة النظرية، ثم المرحلة العملية، ثم المرحلة النهائية. وكل مرحلة من هذه المراحل ينضوي تحتها أشياء نبينها
النظرية.
إن شاء الله.
دكتور النظرية هي عبارة عن القواعد التي سيقرأها أو سيعرف منها مضمون هذا التحقيق وكيفية هذا التحقيق.
المرحلة النظرية أيها نحن نعلمه الخطوات الأولى التي يجب أن يتبعها الباحث في كيفية الشروع أو دخول أو ولوج هذا الحقل العلمي الشيق، لا أقول الشاق وإنما أقول الشيق. جميل. لأن الكثير ممن يظنون أو يعتقدون أن هذا الباب من العلم صعب وشاق لا يمكن خوض غماره، ومنهم من يعتبره هينا لينا لا يأتي بشيء، أو يستطيع كل إنسان أن يحقق مخطوطة ويدعي العلم ويقول أنا صاحب مؤلفات، وهذا طبعا على جانب كبير من الخطأ. لو خاض غمار هذا الباب لعرف، وقسم آخر لا يدري هو أين.
نعم. إذن هو يعني المراحل التي يمر فيها المحقق هذه كأشياء كبداية لمن بادئ
مبتدئ
في موضوع التحقيق. أبداً. يأتي بالنظرية لابد
مهمة جدا،
ومن ثم العملية التي سيطبق فيها عمله في مجال الله. التحقيق، والمرحلة النهائية هي كالتنسيق النهائي لموضوع التحقيق
لإخراج الكتاب
بإذن الله. معنى ذلك الحلقة القادمة بإذن الله نبدأ ب المراحل التحقيق كاملة.
نبدأ بالمرحلة الأولى إن شاء الله، المرحلة النظرية، لأن إن شاء الله وجل الحديث سوف ينتصب على المرحلة العملية.
وحقيقة أنا أحب أنه أيضا كما وعدتنا أنه نكون لنا جولات
إن شاء الله. آمن إن شاء
الله. فهذا مهم جدا
إن شاء الله. آمن.
شكرا لك دكتور، انتهت الحلقة.
حياك الله.
نكمل إن شاء الله في الحلقة القادمة بإذن الله.
شكرا لك. شكرا هذا الوقت دائما يطاردنا بهذا الحال، وكان بودي أن نتمم أكثر،
لكن أخذنا من وقتكم الثمين والمعلومات الغزيرة والمفيدة.
حياكم الله.
شكرا دكتور.
الله يسلمك.
بارك الله فيك.
الله يسلمك وبارك.
مشاهدينا الأكارم، نشكر لكم متابعتكم. حقيقة الموضوع مهم جدا، والتحقيق في المخطوطات له قواعد وأسس ومراحل لابد للباحث المبتدئ الذي يريد التحقيق أن يلم بهذه الأمور. شكرا لكم مشاهدينا مرة أخرى، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.